أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ما زال الكلام في أبحاث المقدمة الأولى من الدليل على حجية الظواهر. كانت المقدمة الأولى هي أن سيرة العقلاء وتبانيهم قائم على الأخذ بظهور الكلام. هاي المقدمة فيها أبحاث أربعة. تقدم الكلام في البحث الأول في أنه وليس الظن الفعلي أو لا، الظن الفعلي في الوثاق. وتقدم البحث الثاني وهو في اشتراط وعدم اشتراط اشتراط عدم الظن بالخلاف. وتقدم البحث في البحث الثالث في أصالة عدم القرينة. الكلام الآن في البحث الرابع وهو في حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. الأصل في هذا البحث هو ما ذكره المحقق القمي في قوانينه، لأن المحقق القمي قد سره ذهب إلى أن الظواهر هي حجة فقط في حق المقصودين بالإفهام، هي حجة فقط في حق المشافهين المخاطبين، وأما غير المشافهين والمخاطبين فالظواهر ليست حجة لحقهم. ومثل لغير المشافهين ولغير المخاطبين، مثل بأهل زمان بالنسبة إلى القرآن العزيز والسنة النبوية، فإن أهل زماننا ليسوا مخاطبين بالكتاب العزيز وليسوا مخاطبين بالسنة النبوية. أما بالنسبة للكتاب العزيز فالمخاطب به أهل ذلك الزمان، هم الذين كانوا حاضرين في ذلك الزمان، فلا إشكال أن المخاطب من هو حاضر لم يسمع ليس المعدوم وغير الموجود. المخاطب به بالكتاب العزيز أهل ذلك الزمان، نزل لذلك نزل بلغتهم، نزل على عرفهم، المخاطب به أهل ذلك الزمان وهم المشافهين. بالنسبة للسنة النبوية، وأما بالنسبة للسنة النبوية، السنة بصورة عامة حتى روايات أهل البيت عليهم السلام، لا إشكال بأنه إذا ورد سؤال وجواب والإمام يجيب فإن جواب الإمام المقصود به إفهام منه، إفهام المخاطب، إفهام السائل، مو إفهام غير السائل، فهم المقصودون بالإفهام. وأما أهل زماننا فليسوا مخاطبين بالكتاب العزيز وليسوا مقصودين بالإفهام. وكذلك بالنسبة للسنة النبوية، فظاهر السنة وظاهر الكتاب العزيز ليس حجة بحق أهل زماننا. هذا ما ذكره المحقق القمي. يقول المصنف بأن كل من تأخر عنه عن المحقق القمي ناقشه ولم يرتضي ما ذهب إليه المحقق القمي من اختصاص حجية الظواهر بخصوص المخاطبين والمشافهين. النتيجة طبعا حجة بحق المخاطر يقدر تقولون سيدنا؟
ايه
وعموك المخاطر فهذا الذي ذهب إليه المحاطر الآن راح نقش يقدر تقولون
سيدنا؟
شامنا؟
كل
مخاطب
هو
على حاضر ولا غائب؟ لا أهل هذا الزمان كانوا حاضرين.
من قال أنه فقط للمحاضرين؟
ها حمسون بهذا الخطاب أنا راح يجي نقاش حتى راح يناقش المصنف يذكر نقاش المحقق الغمي ما ناقشه العلماء. بالأخير راح يذكر هذا النقاش آخر مطلب كله شاهد ذكرته راح يذكره. قلنا بأن هذا لم يرتضي كل من تأخر عنه فناقشوه بمناقشاته حتى أنا ما أدري يعني سألت الأخوة أكو نقطة رابعة مساء هاي النقطة الرابعة أنا ما أشوفها نقطة رابعة لأننا هاي جواب ثاني فهاي جواب ثاني أشوفه مو داخله من النقاط الثلاثة اللي راح تجي الآن راح فأنا حقت البحث بهذا بحسب فهمي له بحسب فهم القاصر لهذا البحث وش نقول راح نجاوب
أول
جانب ثاني
جانب
وين؟ أحسن. بالضبط. فيبدو مو رابعة. فيبدو جوابين. يبدو مناقشة المحقق القمي بمناقشتين. المناقشة الأولى نقول لم يتضح الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة لغير المخاطبين. وقال هو ظهور ليس حجة بالنسبة لغير المخاطبين شنو الغرض من نفي حجية الظهور شنو السبب اللي جعل الظهور ليس حجة بالنسبة لمن لغير المخاطبين والجواب الأول نسلم احنا بأن أهل الزمان هذا ليسوا مخاطبين بالكتاب العزيز والسنة سلم هذا الجواب الأول نقول إحنا فعلاً أكو ناس ما مخاطبين بالقرآن الحديث ما مخاطبين بالسنة بس شنو الغرض من أن هذا الظاهر لا يكون حجة بالنسبة إليهم هؤلاء غير المخاطبين شنو السبب الذي جعل هذا الظاهر ليس حجة لغير المخاطبين وتختص حجيته بالمخاطبين هذا الغرض هذا السبب اللي جعل الظاهر ليس حجة بالنسبة لغير المخاطبين فيه احتمالات ثلاثة هاي الاحتمالات الثلاثة كلها شنو باطلة النتيجة أن الظاهر حجة بالنسبة لمن لغير المخاطبين الريال ها وهل جاي نقول أنا إحنا جاي نقول ليش بس فقط خاص المخاطبين فبقول هذا هم هؤلاء هم مخاطبون ما يخالف طب إذا كان غيرهم غير مخاطب ليش ما يحجب يحقه إيه أسلوك هذا شيء آخر لا احنا دي نقول ظاهر القرآن هو حجة بالنسبة لغير المخاطب لولا محقق قمش يقول يقول يا ابو هذا ظاهر ليس حجة بالنسبة لغير المخاطب لأن المخاطب والمشافه به هؤلاء هم المقصودون بالإفهام فغير المخاطب ليس مقصودا بماذا بالإفهام وإذا لم يكن مقصودا بالإفهام فالظاهر ليس حجة بحقه هذا دليل احنا نقول خب سلمنا بأن هؤلاء هم المخاطبون وهم المقصودون بالإفهام ولكن ما السبب الذي يجعل هذا الظاهر ليس حجة بالنسبة لغير المخاطبين خب هذا السبب لا يخلو من احتمالات ثلاث هاي الثلاثة كلها باطلة النتيجة أن الظاهر حجة الآن لابد من أن نستقرأ هاي الاحتمالات الثلاثة ونبين شنو ونبين بطلانها هذا محل البحث هذا هو الجواب الأول الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات الثلاثة في الغرض والسبب لنفي حجية الظاهر عن غير المخاطبين هو أن الكلام أصلاً بالنسبة لغير المخاطبين أصلاً ما في ظهور في ذاته هذا الكلام بذاته هذا الكلام لا ظهور له بالنسبة لمن إلى غير المخاطب فغير المخاطب هذا الكلام عنده مو ظاهر حتى ما نقول عنده أنا نفس الكلام بذاته هو شنو لا ظهور له بالنسبة لغير المخاطب وإذا كان لا ظهور له بالنسبة إلى غير المخاطب فتكون نفي حجيته من باب أحسنتم سالبة بانتفاء الموضوع إذ لا ظهور لغير المخاطب حتى نقول حجة واضح إن شاء الله فيحتمل أن المحقق النائمي عندما نفى حجية الظهور بالنسبة إلى غير المخاطبين السبب يحتمل أن السبب في نفي الحجية هو أصلا لا ظهور لللفظ بذاته بالنسبة إلى غير المخاطبين هذا الاحتمال الأول هذا الاحتمال باطل واضح البطلان والشاهد على بطلانه الوجدان ارجع إلى وجدانك ألا ترى أن اللفظ ظاهر في معنى حتى بالنسبة إلى غير المخاطب وبالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام مو لا الآن زيد يتكلم مع عمرو بكلام زيد قاصد تفهيم منه عمرو مو لا زيد قاصد تفهيم عمرو بهذا الكلام انت جاي تسمع الكلام طب انت الآن لست مقصودا بالإفهام وجدانك ارجع لوجدانك ألا ترى أن الكلام يظهر في معنى له لا يكون ظاهرا في معنى نهاية الدعوة هذا الاحتمال باطل بالوجدان هذا الاحتمال الأول واضح هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني في سبب نفي حجية الظاهر بالنسبة إلى غير المخاطبين هو أنه نسلم بظهور اللفظ في معنى بالنسبة لمن لغير المخاطبين اللفظ بذاته له ظهور إلا أنه العقلاء ليس لديهم بناء وسيرة على الأخذ بالظاهر بهذا الظاهر بالنسبة لغير المخاطب وإلغاء احتمال الخلاف فلا يكون هذا الظاهر شبيه حجتان واضح الفرق بين الاحتمالين الاحتمال الأول يقول أصلا ماكو ظاهر الاحتمال الثاني يقول أكو ظاهر إلا أن الظاهر كما تقدم يحتاج إلى دليل على حجيته والدليل أحسن تفسيرة العقلاء وبناء العقلاء في خصوص المقام أي الظاهر بالنسبة إلى غير المخاطبين، بالنسبة إلى غير المشافهين لا يوجد بنا فقلائي على الأخذ بذلك الظاهر، فلا يكون ذلك الظاهر منه حجة. فيقول صحيح أكو ظاهر أكو ظهور، إلا أنها هو شو يصير حجة عند العقلاء؟ يقول هذا الظاهر أكو احتمال الخلاف، نلغي احتمال الخلاف، كل احتمال للخلاف نلغيه، العقلاء يقولون فيكون حجة، فيكون كالنص، وصار حجة لأن العقلاء جعلوه كالنص. شلون جعلوه كالنص؟ أحسنتم، بإلغاء كل احتمال يقباله فصار كالنص. خب العقلاء في المقام يقول هذا ظاهر، إلا أنه لا نلغي الاحتمالات في قباله فلا يكون حجة. هذا الاحتمال الثاني، واضح هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال أيضا باطل. ليش باطل؟ لأن بالرجوع للسيرة العقلائية وللبناء العقلائي نجد أنهم لا يفرقون في الأخذ بالظاهر وفي إلغاء احتمال الخلاف بين الظاهر للمشافه وللمخاطب وبين الظاهر لمن؟ لغير المخاطب والمشافه. فالظاهر حتى بالنسبة إلى غير المخاطب والمشافه هو حجة، ويبنون على إلغاء الاحتمال الخلافي فيه. واضح الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثالث شوي طويل، خلنا نقرأ مني نصل للثالث. قال حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإسهام، ذهب المحقق الأمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إسهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالإسهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة. ليش لم يشافهوا؟ نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها، مو مثل باقي المصنفات والكتب اللي مؤلفها يقصد بها كل قارئ إفهام كل قارئ. كتاب العزيز ليس كذلك، هكذا يدعي. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين، هاي الأخبار الواردة في مقام الجواب لا يقصد منها إلا إفهام منه السائلين دون سواهم، من هذا السائل في فهمه. أقول هذا الجواب الأول، إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا كلام مجمل غير واضح. فما الغرض من نفي حجية الظهور؟ شنو السبب بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ احتمالات قلنا ثلاثة. احتمال الأول، إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص، يعني غير المقصود بالإفهام، فهذا أمر يكذبه الوجدان. ارجع لوجدانك تجد بأن اللفظ ظهور حتى بالنسبة لمن؟ إلى غير المقصود بالإفهام. إذا الاحتمال الأول يقول أصلا ما كظهور، فعدم الحجية من باب السالب وانتفاء الموضوع من هذا الباطل. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه كما ورد في فرائد الأصول دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. أكو ظاهر بس العقلاء بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام لا يلغون احتمال القرينة في ذلك الظاهر فلا يكون حجة. قال فهي دعوة بلا دليل، هذا الجواب، هذا الرد، دعوة بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. قال الشيخ الأعظم في مقام رده رد هذا الاحتمال إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر، أصالة عدم الصارف يعني عدم القرينة، بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، ما تفرق كل منهما هناك بناء عقلاء عليه بالنسبة إلى من قصد إفهامه وبالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. هذا الاحتمال الثاني وبطلانه. الاحتمال الثالث في السبب والغرض لنفي حجية الظاهر بالنسبة إلى غير المشافهين هو أنه يحتمل عقلا أن المتكلم نصب قرينة لتفهيم خصوص المخاطب، نصب قرينة في كلامه، هذه القرينة تفهم منه خصوص المخاطب. شلون؟ بأن جعل تلك القرينة في موضع لو بحث عنها خصوص المخاطب لا وجدها وأثر عليها. وأما غير المخاطب وغير المشافة لا يعثر فيه على تلك القرينة فلا تصلح لإفهامه، إفهام غير المخاطب. وهذا الاحتمال العقلي ماكو مانع من عنده حتى ننفيه. ليش؟ إذ أن المتكلم قصد إفهام هذا المخاطب، فلو نصب قرينة لإفهامه بالخصوص بحيث لا تفهم غير المخاطب لا يكون بذلك ناقضا لغرضه. شنو غرضه؟ إفهام المخاطب. طب هاي القرينة تفهم المخاطب، نعم لا تفهم منه غير المخاطب، طب لا تفهمه، ليس غرضه أن يفهم الغير، غرضه أن يفهم المخاطب، طب هاي القرينة صالحة لإفهامه. فإذا نصب هكذا قرينة لا يكون بذلك ناقضا لغرضه حتى نقول هاي لا يصح هذا الاحتمال، لأن المتكلم مفروض حكيم عاقل، فلا بد أن ينصب قرينة تفهم المخاطب وغير المخاطب، وحيث أنها به لا تفهم غير المخاطب إذن هي منفية، منفي هذا الاحتمال. لا، هذا الاحتمال يبقى قائم، احتمال أن المتكلم نصب قرينتان بخصوص المخاطب ولا تفهم غير المخاطب هذا لا دافع له، إذ لا يلزم منه نقض الغرض، يبقى هذا الاحتمال قائم. هذا الظهور لا يكون حجة بالنسبة لمن؟ لغير المخاطب، لأن هذا الاحتمال لا دافع له، هذا الاحتمال العقلي لا يدفعه العقل، مو العقل لا يمنعه، فلا يكون الظاهر حجة. خلنا نكمل، ليش لا يكون الظاهر حجة؟ لأن الظاهر كما ذكرنا الظاهر إنما يكون حجة بإلغاء منه. ها؟ بإلغاء شنو؟ بإلغاء الاحتمالات. خب هذا الاحتمال ملغى لو غير ملغى؟ غير ملغى، إذن الظاهر ايش بيه؟ فتو هاي النقطة الأخيرة ما انتبهتوا، هو الظاهر ما كان حج مع أنه أكو احتمالات الخلاف. خلنا العقلاء يلغون احتمال الخلاف، وإذا ألغى العقلاء احتمال الخلاف يكون الظاهر حجة. في المقام نقول هذا الاحتمال ليس ملغى عقلا، العقل لا يمنعه، ويبقى هذا الاحتمال قائما، فلا يكون الظاهر حينئذ حجة. واضح هذا؟ هذا شنو جوابه المصنف؟ يقول هذا أيضا باطل، هذا السبب وهذا الغرض الذي لأجله قد ندعي انحصار حجية الظهور من المشافهين، هذا السبب باطل أيضا. المصنف فواي يتكلم به، احنا نلخص شنو ليش باطل؟ لأنه نحن نسلم بهذا الاحتمال، يا احتمال احتمال أن المتكلم نصب قرينة لإفهام خصوص المخاطب، ونسلم أيضا بأن هذا الاحتمال ما مدفوع عقلا، ماكو استحالة فيه، ما يلزم أن نقبل الغرض، إلا أنه مع ذلك هذا لا يمنع من حجية ماذا؟ من حجية الظهور. النتيجة مو صحيح، النتيجة لا تترتب على هذه المقدمات، المقدمات كلها بها كلها صحيحة وتامة، بس النتيجة ما تترتب عليها، توهم. ليش؟ وذلك باعتبار أن الاحتمال ملغى عقلائيا، فإنه قد قام البناء العقلائي على إلغاء كل احتمال في قبال الظهور. ومن تلك الاحتمالات أحسن أن نصب قرين لخصوص المشافهين، كما أن العقلاء يلغون احتمال الخطأ والغفلة، مو لا يلغون احتمال أنه نصب قرينة لكل المشافهين، هم نلغيها مشافهين وغير مشافهين. وكذلك العقلاء يلغون احتمال أن نصب قرينة لخصوص المشافهين، الاحتمال نلغيه. نعم هذا الاحتمال قائم، ماذا قائم؟ عقلان عقلان، ماكو مانع من عده، بس قيام الاحتمال عقلا شيء، وإلغاء العقلاء لهم شنو؟ له شيء آخر. إذ قد يكون هناك احتمال عقلي، إلا أن العقلاء شبيهم لا يعتدون به، أليس احتمال الغفل احتمال عقلي وقائم ماكو دافع له عقلا؟ لو لا احتمال الغفلة ماكو مانع عنده، اكو مانع عقلا من احتمال الغفلة؟ ماكو مانع. مع ذلك العقلاء شو يسوون؟ يلغونه، يلغون هذا الاحتمال. واضح؟ وكذلك هنا في مع كلامنا نقول بأن احتمال أن المخاطب أن المتكلم نصب قرينة لخصوص المشافه، هذا احتمال وقائم عقلا لا دافع له عقلا، إلا أن العقلاء يلغون. وهذا بناء العقلاء، البناء العقلاء على حجية الظاهر يعني يلغون كل احتمال قائم. من تلك الاحتمالات هذا الاحتمال واضح إن شاء الله. بل أكثر من ذلك، نحن نقول بأنه في حجية الظاهر مو بس يكفي، مو بس انه يصح ان العقلاء يلغون ذلك الاحتمال، بل لا بد من وجود احتمال لأنهم مع عدم وجود الاحتمال يكون الظاهر ظاهرا ما يكون نصا، يكون نصا ما يكون ظاهر بعد. إذا الاحتمال لا بد من وجوده، لا بد من أن يكون قائما ليس منفيا عقلا، وإلا إذا الاحتمال كان منفيا عقلا، منفي عقلا شنو يعني؟ يعني مستحيل. الاحتمال إذا كان منفيا عقلا بعد يكون ذلك ظاهر لا يكون نص أصلا. تسميته باحتمال هاي مسامحة، إذا كان منفي عقلا يعني مستحيل، بعد هو احتمال أو ليس باحتمال، ليس باحتمال. إذن الاحتمال لابد أن يكون موجودا وقائم عقلا وليس مدفوع عقلا. حتى العقلاء بعد ذلك شنو؟ العقلاء بعد ذلك يلغونه، ما رتب عليه أتى. ثم يقول المصنف من هنا يتضح أن هذا الاحتمال الثالث في توجيه كلام المحقق القمي هذا لا وجه له، لأن هذا غاية ما يثبته، يثبت وجود احتمال عقلي غير ملغى وهو احتمال نصب قرينة خاصة بالمشابهة. هذا غاية ما يثبته هذا الوجه. وقلنا احنا مجرد وجود احتمال يضرب حجية الظهور؟ لا يضرب حجية الظهور. إذن هذا الوجه أصلا ما سوى شيء، أصلا هذا الوجه لا وجه له، هذا الوجه لا وجه له. هذا هو الجواب الأول. أما بذره المحقق القمي وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا، جائز يعني ممكن أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، فهو احتمال لا ينفيه العقل، لأنه لا يخضع من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام. ليش لا يلزم نقض غرضه؟ قصد إفهام المخاطب، هذه القرينة لا تفهم غير المخاطب، ليس غرضه إفهام غير المخاطب حتى نقول هذا يلزم منه نقض الغرض. مثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع أو لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفهم. قال فهو كلام صحيح في نفسه، إن كان الغرض هذا هو صحيح، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. إذن المقدمات كلها صحيحة بس النتيجة ما تثبت. وتوضيح ذلك أن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، مو نفي احتمال القرينة عقلا حتى يقول هذا احتمال عقلي قائم. واضح إن شاء الله؟ هذا كأننا توهم أن المقوم لحجية الظهور نفي احتمال القرينة شنو؟ عقلا، فقال هذا احتمال ما ننفي، إذا لا حجية للظهور. نقول لا، المقوم هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العقل ولا ملازمة بينهما، بين النفي احتمال القرينة ببناء العقلاء وبين نفيها بعقلا، وبين بقاء الاحتمال عقلا وبقائه بناء العقلاء، ماكو ملازمة. قال لأنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل لا يلزم منه عدم نفيه بناء العقلاء. النافع من هو؟ من هو النافع؟ نفيه نفي هذا الاحتمال ببناء العقلاء في حجة الضرورة، هذا هو النافع. يقول بقاؤها وعدم نفي هذا الاحتمال عقلا لا يلزم منه البقاء وعدم النفي ببناء العقلاء، اللي هو هذا هو النافع، اللي هو نفي بناء العقلاء. بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازم بينهما، مو بس لا ملازم بينهما، بل لا بد منين، بل لا بد من التفكيك. بتصير يقول الترقي هذا، بل بالبداية إيش قال؟ قال مجرد لا ملازم بينهما، بين بقاء الاحتمال العقلي وبين بقاء نفيه عند العقلاء، ماكو ملازم. هسه ماكو ملازم يعني قد يجتمعان وقد شنو؟ وقد لا يجتمعان. واضح ان شاء الله. بالترقي يقول لا، اصلا شنو بعد؟ لا يجتمعان. ليش لا يجتمعان؟ لأنه العقلاء حتى ينفي الاحتمال لابد أن يكون قائم عقلا، فما يمكن أن يكون منفي عقلا ومنفي شنو؟ عقلائيا. حتى يجتمعان، حتى يجتمعان لابد أن يكون منفي عقلا ومنفي شنو؟ منفي عقلائيا. هو العقلاء شلون ينفي إذا كان منفي عقلا؟ إذا كان هو أصلا مستحيل، بعد أكو احتمال حتى ينفيه العقلاء ما أكو احتمال، يقول أصلاً لا يجتمعان، فما يصح هو من في عقلاً ومن في عقلائياً، بل لابد أن يكون قائم عقلاً أحسنتم حتى ينفيه العقلاء. هذا يريد يقوله. قال بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازم بينهما، فإن الظهور لا يكون ظهوراً إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقل، وإلا لو كان احتماله منفيا بحكم العقل كان كلامه نصا لا ظهورا. بعد شنو ينفي العقلاء؟ ما في شيء ينفي العقلاء، قالوا لا. قالوا على نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، لابد أن يكون مقرونا بذلك حتى يكون ظاهرا. قال مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمد للإبهام لحكم لحكمة أو نسبه لقرينة. تعمد الإبهام ليش؟ أكو حكمة جعلته لا تعمد الإبهام، أو نسبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. هاي الاحتمالات كلها لابد أن يكون قائم عقلا حتى ينتم فشنو عقلائيا، وحتى يكون كلام ظاهر ليس بنص. قال ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، أي عدم الاعتناء بها في مقام العمل بالظاهر. عدم الإلغاء عقلائيا يعني عدم الاعتناء بها عملا، وإلا واقعا حقيقة شبيه موجودة، إلا إذا كان البناء العملي من العقل بناء عملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات. شنو بناء عملي على إلغائها؟ أي عدم الاعتناء بها مع أنها موجودة، مجرد لا يعتنون بها، عدم الاعتناء بها في مقام العمل بالظاهر، فيجعلون الظاهر كالنص. وعليه فالمنفي الادعائي هو منفي حقيقة الادعاء ولا حقيقة موجود. وعليه فالمنفي الادعاء العملي للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور، عفوا، وعليه فالنفي الادعاء العملي للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور، مو النفي الحقيقي الواقع العقلي. لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة التحقق المحتمل، مو هذا المقوم للظهور، لأنه إذا كان هذا هو المقوم كان ظاهرا لنصا، كان نصا بعد. قال فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون محتملات أصلا، يكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجية الظهور لا وجه له، فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينة الخفية بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، هذا النصب مش به نصب أمر محتمل غير مستحيل التحقق. خب خلي محتمل عقلا، ما يضر هذا. قال لأنه لا، ليش محتمل؟ لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، لأنه لا يلزم منه نقض غرضه. قال فالقرينة محتمل عقلا. قال ولكن هذا مجرد هذا الاحتمال اللي يثبت هذا الوجه، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كانت، أم لا يمكن العثور عليها. فلا فرق بين القرينة اللي ينصبها المتكلم احتمال، القرينة اللي ينصبها المتكلم حتى لغير المشافهين، حتى لغير المشافهين، هذا الاحتمال نلغي ببناء العقلاء. لا فرق بين هذه القرينة، بين احتمال هذه القرينة وبين احتمال قرينة خاصة بخصوص المشافهين، كل منهما هذين الاحتمالين ينفين في بناء العقلاء. هذا كأنما كل هذا جواب أول. الجواب الثاني عن كلام المحقق القمي، الجواب الأول شنو كان؟ نقول له السبب، السبب لكون الظاهر حجب بخصوص المخاطبين والمشافهين لا يخلو من احتمالات ثلاثة كلها باطلة. هذا كان الجواب. الجواب الثاني، الجواب الثاني تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا بأن الظاهر هو حجة لخصوص منه بخصوص المشافهين والمخاطبين، فنقسم الظاهر إلى قسمين، ظاهر قصد إفهام ذلك الشخص به فهو حجة، وظاهر لم يقصد إفهامه به فهو ليس بحجة. سلمنا بهذا وتنزلنا عن الجواب الأول، إلا أن هذا الغرض الحقيقي منه والمقصود منه تطبيقه على ظاهر القرآن الكريم والسنة. موسى علونا كما نحقق هم قال مثال الكتاب والسنة، أما غير الكتاب والسنة من الظواهر ما أن غرض بها إحنا المتشرع، صحيح ولا؟ فالغرض من هذه القاعدة، يا قاعدة الظاهر حجة لخصوص المخاطبين، تطبيقها على الكتاب والسنة، فنقول الكتاب والسنة حجة لخصوص المخاطبين في ذلك الزمان وليست حجة في خصوص المخاطبين في خصوص أهل هذا الزمان. هذا الغرض. فاحنا نقول حتى لو سلمنا الكبرى التطبيق ايش بيه؟ لا نسلمه، فالكبرى مجرد تسليم الكبرى ما يضر، لان اذا التطبيق ما مسلم يكون ظاهر الكتاب وظاهر السنة حجة بالنسبة للمخاطبين وغير المخاطبين، ما عندنا مشكلة ولا، يعني غرض المتشرع بالنسبة لظاهر الكتاب وظاهر السنة. احنا نقول هذا التطبيق ما نسلمه. ليش ما نسلم التطبيق هذا؟ بالنسبة للكتاب العزيز لا إشكال بأن أحكام القرآن الكريم، لعل هذا خطر بذهن بعض الطلبة، أحكام القرآن مو أحكام خاصة بأهل ذلك الزمان، وإنما هاي الأحكام شاملة لأهل ذلك الزمان ولأهل هذا الزمان، الأحكام شاملة للمخاطبين وغيرهم المخاطبين. حتى لو سلمنا بأن المقصود بالإفهام وبالخطاب خصوص أهل ذلك الزمان، إلا أن الأحكام ليست خاصة. ليش مو خاصة؟ لقاعدة الاشتراك، الأحكام مشتركة بين كل المكلفين إلا ما خرج بالدليل، كما خرج اختصاص النبي صلى الله عليه وآله ببعض الأحكام كجواز الزواج بأكثر من أربعة، وإلا الأحكام عامة لكل المكلفين، واضح إن شاء الله. فإذا أحكام القرآن مو خاصة بأهل ذلك الزمان، فهي أحكام عامة حتى لغير المخاطبين بذلك الزمان. وإذا كانت عامة فحينئذ لابد أن لا تقترن بقرينة، لابد أن يكون الشارع لا يجعل بها قرينة خاصة بخصوص المشابهين. ياي، بل لابد أن تكون القرينة إذا أراد أن ينصب قرينة، قرينة يفهمها المشافهين وشنو وغير، بأن بحسب الفرض الأحكام عامة حتى لهم يا هم غير المشافهين. وإذا كانت عامة لهم فهذا احتمال القرينة ننفيه لما ننفيه، ننفيه. ليش ننفيه؟ لأن الأحكام عامة في المولى، لابد أن لا ينصب قرينة خاصة بالمشافهين، فين في احتمال؟ هذا الجواب الأول بالنسبة لكتاب العزيز. الجواب الثاني بالنسبة لكتاب العزيز، نقول لا نسلم بالنسبة للقرآن الكريم أن المخاطب به خصوص المشافهين، بل المشافهون وغير المشافهين شنو؟ مخاطبين بالكتاب العزيز، كل مخاطب بالقرآن الكريم، من كان موجودا ومن شنو من لم يكن موجودا. هو حتى أهل زماننا مقصودين بالإفهام بالكتاب العزيز والتفهيم. إذا كان كذلك فحينئذ حتى لو سلمنا الكبرى نقول القرآن الكريم ظاهره ليس المخاطب به خصوص المشافهين، بل حتى غير المشافهين، فيكون حجة بالنسبة لهم. واضح الفرق بين الجوابين؟ يعني الجواب الأول بالنسبة للكتاب العزيز، الجواب الأول بالنسبة لكتاب العزيز نسلم نقول المخاطب به خصوص المشافهين، إلا أن الأحكام حيث أنها عامة إذن لابد أن لا ينصب قرينة خاصة بالمشافهين، فيكون عاما للكل. فهمت هذا احتمال القرينة؟ الجواب الثاني نقول لا، أصلا ما نسلم بأنه خاص بالمشافهين، أنه مخاطب به خصوص المشافهين، الكل مخاطب بالكتاب العزيز. هذا بالنسبة إلى الكتاب العزيز. بالنسبة للسنة أيضا نقول بأن الأحكام بالسنة إذا مو أحكام شنو خاصة بالمخاطبين، بل عامة لجميع المكلفين. فنفس الجواب الأول بالنسبة لكتاب العزيز، فلا بد بالنسبة للشارع أن لا ينصب قرينة خاصة بالمخاطبين والمشافهين، فنلغي احتمال هذه القرينة. حتى في الروايات اللي فيها سؤال وشنو فيها سؤال وجواب، صحيح الإمام يجاوب هذا الشخص، إلا أن هذا الحكم مو خاص شنو مو خاص به، بقاعدة قلنا شنو بقاعدة الاشتراك، فيعم الحكم جميع المكلفين. فلو كان هناك قرينة لكانت أمانة الراوي تحتم عليه أن ينقل تلك القرينة اللي تبين مراد الإمام، بحيث أنه لم ينقل، إذا لا توجد قرينة، فهذا الظاهر حجة حتى بالنسبة لغير المخاطبين. هذا في تطبيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.